بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسكن أخذنا بعض الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها. معاطن الإبل، وهي الأماكن التي تأوي إليها أو تناخ فيها بعد أن تسقى وبعد أن تشرب. ما الدليل النهي عن الصلاة فيها؟ قال نعم. قال الأحسن، وحديث البراء: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. حكم الصلاة فيها إذا صلى في مبارك الإبل، والصحيح صحيح أنها لا تصح، لأن النهي يقتضي الفساد، لا سيما إذا كان النهي عن ذات العبادة، وهنا نهي عن ذات الصلاة في ذلك الموضع. والسبب في ذلك أنها من الشياطين، فالشياطين ماذا؟ تصحبها وتكون في مواطنها، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الأماكن التي هي مأوى الشياطين. إن على كل ظهر بعير شيطانا إذا ركبتموه فسموا الله. ما حال الحديث؟ حديث حسن. حديث من؟ لا، أسامة بن زيد في سنده، حمزة بن عمرو الأسلمي أخرجه ابن حبان وغيره. هل مر معنا في عمل اليوم والليلة؟ لأنه مر معنا، نعم، حديث في عمل اليوم والليلة. إن على ظهر كل بعير شيطان. الموطن الثاني من المواطن التي أخذناها المقبرة. ما الدليل؟ لا تصلوا إلى القبور، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وغير ذلك من الأدلة. والعلة في النهي عن الصلاة في القبور أي علي؟ يعني النهي ما يحصل من مشابهة عما يحصل من مشابهة المشركين في الصلاة عندها وهم يصلون لها، وإن كان لا يقصد التشبه بهم. أخي يسأل عن حديث، قل ما حال هذا الحديث؟ سأل عنه أمس هذا،
ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة، وذكر منهم ناكح يده. جاء الحديث بلفظ سبعة ليس ثلاثة، والذي رأيته جاء عن أنس وعن عبد الله بن عمرو. أما حديث أنس فلفظه سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين، يدخلون النار أول الداخلين. ثم قال إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا ممن تاب الله عليه. ثم ذكر قال النافح يده، والفاعل والمفعول، ومدمن الخمر، والضارب أبويه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليل تجاره. هذا لفظ حديث أنس. وهذا الحديث أخرجه ابن عرفة في جزئه المشهور، له جزء مشهور جزء ابن عرفة، ومن طريقه أخرجه الآجري في ذم اللواط، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن الجوزي في العلل المتناهية، من طريق علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد، علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك بهذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند هذا ضعيف، مسلم بن جعفر ضعيف، ضعفه الأزدي، وأيضا قال الذهبي عنه يجهل، وحسان بن حميد الراوي عن أنس مجهول. وقد ذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان، أي أنه ممن فقد على مسلم بن جعفر. وذا قال ابن الجوزي في العلل بعد إخراج هذا الحديث قال وهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حسان يعرف ولا مسلمة. هذا حديث أنس، مسلم بن جعفر ضعيف وحسان بن حميد مجهول. جاء أيضا عن عبد الله بن عمرو أخرجه ابن بشران في الأمالي، وكذلك الآجري في ذم اللواط، من طريق عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو. وما حال هذا الإسناد؟ ابن لهيعة ما حاله؟ ضعيف. والأفريقي ضعيف، عبد الرحمن بن زياد بن عمرو كلاهما ضعيفان. توبع ابن لهيعة تابعه رشدين بن سعد، خرجه أبو الشيخ في بعض مجالسه. وما حال رشدين؟ شديد الضعف، قال فيه النسائي متروك، كان صالحا في دينه من الصلحاء أهل الخير والاستقامة، ولكنه ضعيف في الحديث لم يكن يحفظ. تابعهما أيضا تابع ابن لهيعة ورشدين بن سعد علي ابن محمد الوراق كما عند السمرقندي في تنبيه الغافلين. وعلي بن محمد الوراق هذا مجهول, علي بن محمد الوراق مجهول, فهذه المتابعات ليست قوية. رشدين متابعة شديد الضعف, وهذا مجهول لا يدرى منه, مجهول مجهول عين. زد على ذلك أن في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في لفظه اضطراب واختلاف عن حديث أنس. لم يذكر في حديث عبد الله بن عمر مدمن الخمر, ولم يذكر الضارب أبويه. حديث عبد الله بن عمر ما ذكر مدمن الخمر ولا ذكر الضارب أبويه, وذكر ناكح البهيمة والجامع بين المرأة وابنتها. فالحديث من هذه الطرق لا يصح. الشيخ الأزاني ذكرت السلسلة الضعيفة 4851 عن من؟ عبد الله بن عمر. ذكر حديث أنس, ذكر حديث أنس ولا لا؟ ما ذكر حديث أنس. طيب, الحديث ضعيف, والذي سئل عنه أن منهم ناكح يده, هذا الفعل قد حرم في القرآن, وأخبر الله سبحانه أنه اعتداء, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم, أزواج أو ما ملكت أيمانهم, فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك, أي أي شيء يطلب بعد ذلك, فأولئك هم العادون. اعتداء على أمر حرمه الله سبحانه وتعالى. حديث أنس ذكره في الإرواء. الحديث ضعيف. وأخونا ينبه عن تنبيه أو على تنبيه مهم, كثيرا ما نريد التنبيه عليه ننسى, عن صور كثير من الإخوة الذين قتلوا في هذه الحرب. صار كثير من أهاليهم يتفاخرون في جعل هذه الصور في الشوارع وعلى الطرقات وربما فوق البيوت, وهذا من الإساءة وليس من الإحسان, فإن التصوير محرم. بل من كبائر الذنوب, وهذا الذي قاتل الروافض وقدم روحه رخيصة في هذا السبيل, إذا أخلص النية وكان قتاله لأجل الله سبحانه فيرجى له الكرامة العالية. وليس هذا من إكرامه أن توضع صورته في الطريق أو على البيت, بل يدعى له بالرحمة والمغفرة وهذا التصوير من المحرمات، فلا يجازون بهذا الفعل المحرم، بل يجازون بالدعاء لهم. وبالترحم عليهم وبالإحسان إلى من خلفوا وتركوا من أهاليهم وأولادهم، هذا الذي هو طاعة لله سبحانه وتعالى. وكثير ممن يعلق صورهم بعضهم عن حسن نية، وبعضهم يبحث عن مصالح نفسه، يتأكل تحت صورة هذا الرجل الذي قتل وكان شجاعا بطلا مجاهدا، فيتأكل بهذا الاسم ويسعى إلى أخذ الأموال باسم هذا الشهيد أو باسم الشهداء. فالإحسان إلى هؤلاء الإخوة الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله، نسأل الله جل وعلا أن يرفعهم وأن يعلي درجتهم. الإحسان إليهم بالدعاء لهم والاستغفار، والإحسان إلى من خلفوا، وليس بالتفاخر بهذه الصور، فإنها معصية لله سبحانه. وإن شاء الله من وجد أحدا ممن فعل ذلك بأخيه أو قريبه ينصح له، وأن هذا ليس من المكافأة له، بل هذا يعتبر إساءة إليه. والمسألة ليست تفاخر ولا تباهي، المسألة أن من صدق مع الله وأخلص النية يرجى له الأجر العظيم، ومن كان لغير ذلك فالله أعلم بمن يقاتل في سبيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. طيب نواصل نقرأ بعض ما يتعلق بالأماكن التي نهي عن الصلاة فيها. طيب أمس أخذنا أن من المواطن التي نهي عن الصلاة فيها المقبرة، هل يشمل الصلاة على الجنازة أي النهي، أو أن الصلاة على الجنازة في المقبرة مستثنى؟ هذا في قول أهل العلماء، القول الأول عزي إلى جمهور أهل العلم، أن الصلاة على الجنازة في المقبرة مستثنى من النهي، بل ذلك مشروع، قالوا يشرع الصلاة على الجنازة في المقبرة. واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المرأة السوداء التي كانت تكنس المسجد، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها بعدما دفنت، فإنها ماتت في الليل، فكرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوها ليلا، ففقدها فسأل عنها، قالوا ماتت، قال: فلا كنتم آذنتموني؟ فخرج وصلى على قبرها. أيضا جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة، صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4 تكبيرات، وهذا كما سمعت عزي إلى جمهور العلماء اختاره من الأئمة المعاصرين الشيخ ابن باز ومن معه من أعضاء اللجنة الدائمة، وكذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهم. القول الثاني أن الصلاة في المقبرة منهي عنها مطلقا، سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة أو صلاة الجنازة. قالوا فالنهي شامل لكل صلاة، لعموم الأحاديث، قال الأحاديث نهت عن الصلاة في المقبرة، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولم يقل إلا صلاة الجنازة، بل جعله عاما. وهذا القول قول الشافعي رحمه الله وإسحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد، قال به الشافعي وإسحاق وروي رواية عن أحمد. اختاره العلامة الألباني رحمه الله. مما استدل به على الجواز أيضا الذين قالوا بالجواز هم جمهور، قالوا لأن هذا فعله الصحابة، كانوا يصلون على الجنازة في المقبرة، جاء عند عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج قال قلت لنافع أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ ابن جريج يسأل نافع أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة وحضر ابن عمر. قل لقد صلينا على عائشة أم سلمة في وسط البقيع، مقبرة المدينة، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، إنه كان هو أمير المدينة. قال وحضر ذلك ابن عمر، أي وما أنكر عليه. استدل الجمهور بهذا على أن عمل الصحابة رضي الله عنهم الصلاة على الجنازة ولو في المقبرة. قالوا ويستوي في ذلك ما إذا كانت القبور أمامهم أو خلفهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم، لأن صلاة الجنازة مستثناة. إذا نظرنا إلى الأدلة التي استدل بها الجمهور، هي في الحقيقة صلاة على ماذا؟ على جنازة أو قبر؟ على قبر، صلاة على القبر. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أين كان يصلي على الجنازة؟ في مصلى الجنائز، وكان مصلى الجنائز بجانب البقيع، فكان عليه الصلاة والسلام له مصلى خاص، وربما صلى على بعض الجنائز في المسجد، كما صلى على من؟ سهيل بن بيضاء، صلى عليه في المسجد، وفعلته عائشة. واستدلت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالناظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة إما في مصلى الجنائز وهذا هو أكثر أحواله، وإما في المسجد وهذا قليل ولكنه قد فعله. ولذا الذين تمسكوا بعموم النهي قالوا ليس هناك دليل يصرف، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، وهذا صلى على قبر لأن القبر لا يمكن نبشه وإفراجه، فهناك عذر في الصلاة على القبر ولو كان بين القبور، بخلاف الجنازة فيمكن نقلها وتحريكها فيصلي عليها خارج. الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز في الفصل 18 ما يحرم عند القبور، ذكر الأول الذبح والنحر إلى أن قال الصلاة عندها ولو بدون استقبال. ذكر حديث أنس وما ذكر الرجال، لكن نقل عن الهيثم أنه قال رجال الصحيح يحتاج مزيد نظر، لإلا صح سيكون نصا. ذكر حديث أنس عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور، قال وجاء في رواية عند ابن الأعرابي في معجمه والطبراني في الأوسط والضياء في الأحاديث المختارة زيادة على الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور على الجنائز. هذا كما سمعتم يحتاج كشف عن إسناده فإنه ما ذكره. ثم ذكر كلاما ونقولا عن العلماء، ثم ذكر كلاما عن ابن حزم أنه ذكر أن الصلاة في المقبرة منهي عنها إلا صلاة الجنازة، استثنى ابن حزم صلاة الجنازة على قول الجمهور. قال الشيخ الألباني قال وفيما قاله في صلاة الجنازة نظر، لأنه لا نص على جوازها في المقبرة، ولو كان ابن حزم من القائلين بالقياس لقلنا أنه قاس ذلك كذا أنه ذلك على الصلاة على القبر، ولكنه يقول ببطلان القياس من أصله. وصلاة الجنازة في المقبرة خلاف السنة التي لم تأتي إلا بصلاتها في المصلى وفي المسجد كما سبق بيانه في محله، بل قد جاء النهي الصريح عن الصلاة عليها بين القبور كما في رواية في حديث أنس الذي قرأناه. قال ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها، سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره، لأن النهي مطلق. ومن المقرر في علم الأصول أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، ولم يرد هنا شيء من ذلك، ولم يرد شيء من ذلك أي تقييد النهي. وقد صرح بما ذكرناه بعض فقهاء الحنفية وغيرهم كما يأتي. ثم ذكر كلاما مفيدا لشيخ الإسلام قال فقال شيخ الإسلام بن تيمية في الاختيارات العلمية ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك. وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنعون الصلاة، أما هذا تنبيه جيد من شيخ الإسلام، ما هو حد المقبرة التي يحرم الصلاة فيها؟ قال وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. قال وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، ليس عندهم التفريق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب. ولو قبر لكان مقبور واحد في مكان ما تجوز الصلاة عنه. والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر. إلى آخر كلام. الحاصل من هذا أن هذا الذي ذكره الشيخ الألباني أحوى، فإن صح الحديث هذا الذي ذكره عن أنس فهو نص في المسألة، فيكون النهي عاما إن شاء الله إلى غد. ها؟ ذكر إسناده في التعليقات بهذه الزيادة. لا، نريد على الجنائز. هو عند ابن الأعرابي قال والطبراني في الأوسط والضياف المختارة، هي بزيادة على الجنائز. على الجنائز إيه؟ ما ذكره؟ أنا عندي غير موجود، عندي الطبعة هذا الأولى، الطبعة الأولى عام 1412 ما فيها. وأيضا إذا نظرت إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالأحوط هو هذا، أنه لا يصلي في المقبرة حتى على الجنازة، ويصلي عليها خارج المقبرة. هذا في نبه يعني بما ذكرنا أمس من عموم الأدلة، قل أدلة عامة، ذكر عدة أحاديث أنها عامة في النهي عن الصلاة عند القبور. الصلاة على القبر إذا دفن جائزة أو لا؟ جائزة في نص الأحاديث. ها؟ قال وصف البقية. ها؟ الظاهر أنه كان أمير أنها شيعات وكذا. جزاء بنظر إن شاء الله في هذا الأثر أكثر. قبر قبال المقبرة، قبر هذه مقبرة، كيف قبر؟ من يعني الصلاة أي مكان ولو قبر واحد، كما سمع كلام شيخ الإسلام يقوله الصلاة. مسألة الصلاة عند القبور وصحتها وبطلانها لعلك لا تجد في الكلام فيها أحسن من كلام شيخ الإسلام في كثير من كتبه، لا سيما في اقتضاء الصراط المستقيم. هو رحمه الله بيّن هذه المسألة من جهات كثيرة. طيب، أيضا من الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها ومن المواضع التي نهي عن الصلاة فيها الحمام. والمراد بالحمام أي الذي يغتسل فيه، لا الذي تقضى به الحاجة، فذلك يقال له الحش أو الكنيف وسيأتي. ولكن المراد بالحمام أي المكان الذي يغتسل فيه، وكان يغتسلون فيه رجالا ونساء، ويحصل فيه انكشاف العورات، ما زالت حمامات إلى اليوم هذه التي هي يغتسل فيها تجد فيها انكشاف العورات وضياع. ها نعم. جاء في حديث أبي سعيد: الصلاة أو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأما حكم الصلاة فيها فعلى ما تقدم في معاطن الإبل والمقبرة. الجمهور يقولون الصلاة فيها تصح مع الكراهة، يستدلون بعموم حديث الأرض أو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وذهب أحمد وأبو ثور والظاهرية إلى أن الصلاة باطلة والنهي فيها للتحريم، أن يعني الصلاة فيها للتحريم، وإذا صلى فيها لا تصح صلاته. قال لأن الحديث خاص وهو مخصص لعموم حديث جابر، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام والشوكاني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. وهو الصحيح أن النهي فيها للتحريم والصلاة لا تصح. وهذا ينقل فائدة عن شيخنا يحيى في الكنز الثمين في مسألة الصلاة على الجنازة في المقبرة. قال حفظه الله: قال صلاة الجنازة في المقبرة بين القبور داخلة في هذا النهي، إنه يشمل النهي. قول العلامة الألباني الذي اختاره الشيخ الألباني وهو مذهب الشافعي: إلا إذا لم يصلي على الجنازة وما جاء إلا بعد دفنها فله أن يصلي على القبر، وهذه الصورة غير داخلة في النهي عن الصلاة على الجنازة أو في المقبرة، عن الصلاة في المقبرة. أما أن تكون الصفوف بين القبور والصلاة إلى القبور فما يجوز ذلك، ويمكن وضع الجنازة أمام المقبرة من جهة القبلة، وتكون المقبرة خلف المصلين أو تكون عن يمينهم أو عن شمالهم لعموم النهي لا تصلوا إلى القبور. وهذا أيضا يعني تكون أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها أي في خارج حدود المقبرة، كما كان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم قريب من المقبرة. أخي يقول: هل بول الإبل ينقض الوضوء؟ لا لا ينقض الوضوء، لا شربه ولا وقوع شيء من على الجسد أو الثياب. إن وقع منه شيء على الجسد أو الثياب لا ينقض الوضوء لأنه طاهر. وإن شربه سواء شربه مع لبن أو شربه خالصا أيضا لا ينقض الوضوء. قد خمس أوراق كلها بهذا السؤال. ها؟ واحد حتى في الأخيرة كتب قال أجل. كان عنده الأخ دب حليب يا بول. قال: إذا انتهى المصلي من صلاته مع الإمام وبقيت له ركعة هل يصلي مكانه أن يتقدم إلى سترة إن كان بينه وبين السترة شيء يسير نحو الخطوة أو الخطوتين يتقدم إليها، لكن كثير حتى يخرج عن هيئة الصلاة فلا. ما إذا كان ما يخرج عن هيئة الصلاة إن شاء الله يخطو. النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الشاة وكان يصعد على المنبر يصلي ثم ينزل ويركع أو يسجد ثم يرجع يصعد حين علم الصحابة، وهذا يقول ما حكم الصلاة في البيت بدون عذر؟ صلاة الجماعة كما سيأتي معنا واجبة وأمر بها المسلمون في أشد الظروف. ما هي أشد الظروف؟ الحرب، أمروا بصلاة الجماعة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله بصلاة الجماعة في الحرب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يسمع النداء أن يجيب وهو أعمى، لكن كان له قوة وجلد يستطيع الحضور فلم يرخص له، مع أنه يشكو السباع ويشكو كثرة الهوام التي في الطريق، ولم يأذن له صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. فالذي يصلي في بيته بدون عذر صلاته صحيحة ولكنه آثم. من قال ببطلانها؟ ها؟ ابن حزم شيخ الإسلام. وابن حزم يرى أن صلاة الجماعة هذا شرط، لا تصح الصلاة إلا بها. الصحيح أنه واجب وليس بشرط، فيأثم على تخلفه عن الصلاة وصلاته صحيحة ولكنه آثم. شيخ الإسلام يقول ببطلانها. نعم، كان اختار في ذهن